بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو العبرة مما جاء في الغزو والشهادة والهجرة للعلامة صديق حسن خان رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وعلى الأئمة السب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيره.
على الأئمة عن أئمة المسلمين وولاته، نعم، الذب عن المسلمين،
الذب عن المسلمين وكف يد الظالم وحفظ ثغورهم وتدبيرهم بالشرع المطهر المبارك المحمدي.
يبقى من جهة أمنهم فعليهم أن يذبوا عن المسلمين وأن يكفوا يد الظالم وأن يحفظوا الثغور وكذا، ويقومون بإعداد الجيوش التي تحفظ الناس في بلدانهم. ومن جهة الدين عليهم بتدبيرهم بالشرع المطهر المبارك المحمدي في الأبدان والأديان والأموال والنفوس والأخلاق والأعمال والعقائد، بالشرع المطهر المبارك المحمدي في الأبدان والأديان والأموال والنفوس والأخلاق والأعمال والعقائد، تفريق الأموال في مصارفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة، وذلك معلوم أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة. هذه أسطر قليلة، لكن الحقيقة جمعت ما على ولاة الأمور من حقوق سواء تعلق بدنيا الناس أو بدين الناس. ولهذا كانت الولاية أمرها عظيم جدا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أصحابه أن يسأل أحد الإمارة، فإنه إن سألها فإنه يوكل إليها، لكن من أتته أو آنس في نفسه رشدا ونفع للمسلمين فإنه يعان عليها بإذن الله تبارك وتعالى. وإلا فالأمر عظيم، الإنسان يا إخواني المسؤول عن نفسه يعجز عن أن يقوم حق القيام عن نفسه، فكيف إذا انضاف إليه مسؤولية عن ولده وزوجه؟ كان عنده ولدان أو ثلاثة أولاد أو أربعة، أي حمل يا إخواني يحمله الإنسان على عاتقه وهو مسؤول عن ولده؟ أي حمل؟ حمل عظيم، عظيم جدا، فما بالك لو تحملت حملة بلدك التي أنت فيها، فكيف إذا امتد ذلك إلى محافظتك؟ فكيف إذا امتد هذا إلى الناس كلهم؟ لا شك أن الولاية أمر عظيم. عظمت الولاية أو صغرت؟ كانت ولاية عامة عظيمة وهو ولي الأمر العام، أو كانت ولاية خاصة في مدرسة في مؤسسة في كذا؟ فأمرها عظيم، لأنك مأمور أن تسير على وفق شرع الله سبحانه وتعالى في هذه الولاية. نعم.
وتفريق
إمام المسجد ولاية، نوع ولاية عظيم إمام المسجد، فكيف بما هو أكثر من ذلك وأكبر من ذلك؟ لو استشعر الإنسان هذا. أما الذين يتخذون مثل هذه المسائل وظائف لا يبالون إلا بجمع المال من ورائها أو أن يكون لهم القدر عند الناس، هذه مسألة أخرى. أما من أراد الأمر بحق استشعر هذه المسؤولية وأنها صعبة وشديدة. إمامة المسجد هذه ليست سهلة، إمامة مسجد يعني أنت مسؤول عن دين الناس في هذا المسجد، أن تعلمهم وأن تبصرهم وأن تدلهم على الحق وأن تدلهم على الخير وأن تجنبهم الباطل والردى وكذا. موضوع الخطبة الذي تعالج به أحوال الناس إذا سئلت عن الحلال وعن الحرام إذا وقعت مخالفات أو كذا، مسؤولية ضخمة جدا. إمام المسجد هذا مسؤولية ضخمة جدا جدا، ليست المسألة الإنسان يبحث فيها عن درهم ودينار ولا لا، مسؤولية عظيمة، مسؤولية عظيمة. المؤذن عليه مسؤولية والإمام عليه مسؤولية. نعم.
وتفريق الأموال في مصاريفها وعدم الاستئثار بما فوق الكفاية بالمعروف والمبالغة في إصلاح السيرة والسريرة، وذلك معلوم من أدلة الكتاب العزيز والسنة المطهرة التي لا يتسع المقام لبسطها ولا خلاف في وجوبها جميعا على الإمام. وهذه الأمور التي هي شرع الله تعالى، التي شرع الله تعالى نصب الأئمة لها، فمن أخل من الأئمة والسلاطين في شيء منها فهو غير مجتهد لرعيته ولا ناصح لهم بل غاش خائن لأحاديث وردت بذلك. وعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأتي ويثر، فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل.
نعم، شوف هذه كلمة طيبة، وعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأتي ويظهر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاد الأمة ثم تبعه بعد ذلك الخلفاء الراشدون. وقد حصل في عهد الخلفاء الراشدين ما حصل من وقائع عملية، حتى إنك إذا نظرت إلى حياة النبي ولا حياة الخلفاء الراشدين لا تجدها قد غادرت شيئا من النصوص التي قاد بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة ودلهم عليها، ثم من الخلفاء الراشدين الذين طبقوا هذه النصوص من جهة عملية. قاتل النبي المشركين ومات النبي صلى الله عليه وسلم وقتال المشركين، ثم تولى أبو بكر فقاتل المرتدين، فكان أول مرة يقاتل المرتد. ثم مات أبو بكر فقاتل علي رضي الله عنه البغاة، فحصل عندنا بذلك قتال جميع طبقات أهل الأرض قبل أن يموت الخلفاء الأربعة: قتال المشركين وأهل الكفر، قتال المرتدين عن هذا الدين، قتال البغاة الخارجين على ولاة الأمور وأهل البدع والأهواء. من الذي يبقى؟ قتال المشركين وغير المسلمين، وهذا حصل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قتال المرتدين وهذا حصل في عهد الصديق، قتال البغاة وأهل البدع والأهواء وهذا حصل في عهد علي رضي الله عنه. فماذا عسى أن يطرأ على أي إمام إلى آخر الزمان من قتال هؤلاء؟ أي صنف سوف يقاتله الإمام يقاله ارجع إلى النبي وإلى خلفاء الراشدين، ستجد عندهم الجواب والحل والطريقة التي يحصل بها هذا القتال. توزيع الأموال وغير ذلك، وضع الدواوين، كل ذلك حصل في عهد النبي وفي عهد الخلفاء الراشدين، كل ذلك حصل والحمد لله. فالسياسة الشرعية عنوانها النبي والصحابة رضوان الله عليهم، هؤلاء الخلفاء الأربعة كما قال صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعد فسار اختلافا كثيرا. طبعا اختلافا كثيرا في كل باب من الأبواب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور، بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلا يوجد مسألة من مسائل السياسة الشرعية إلا وقد وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين، طبقوها ونفذوا عملية، وما لم يوجد بأعيانها يوجد لها نظائر تقاس عليها. إذن السياسة الشرعية كاملة بكل ما فيها من أمور وأحوال، كلها كاملة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وما على من يأتي بعدهم إلا أن يقتدي بهم. وليس هذا في السياسة الشرعية، بل الدين كله والحمد لله، الدين كله ما مات النبي إلا وقد كمل. ثم كان الخلفاء الراشدون مطبقين لهذه النصوص تطبيقا عمليا، ولهذا حينما أحال النبي على النبي والصحابة لم تكن إحالة على معدم، ولا إحالة على موهم، ولا إحالة على مجمل، إنما إحالة على ما فيه سعادة المرء في الدنيا والآخرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلى وحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة، في لفظ على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإذا أراد الإنسان نجاة في عقيدة، في معاملة، في عبادة، في كذا، في سلم، في حرب، في سياسة، في تعليم، في إعلام، كل هذه الأشياء نرجع إلى النبي والصحابة. وهذا الذي يحرص عليه الزنادقة والملاحدة والمنافقون، يحرص عليه هؤلاء أن يفصلوا بين الأمة وبين مصدرها الأول، لأنه إذا فصل بين الأمة ومصدرها الأول حينئذ يستطيع هؤلاء المنافقون والزنادقة والملاحدة حينئذ يستطيعون التمكن من الناس. لأن ما الذي يفضحهم؟ أن تعود إلى المصدر الأصلي، إلى المنبع الصافي، إلى النص. ما الذي يفضح أمرهم ومخططهم ويضعف شوكتهم؟ وما الذي يقمع إبليس رئيسهم؟ الرجوع إلى النصوص الشرعية، الرجوع إلى العلم الشرعي. ولهذا إبليس الذي يحرك كل هؤلاء يعلم جيدا أن الصراط المستقيم لا يقاوم، وأن وجود العلماء في الأمة أمنة. هذا الصنف بالذات هو الذي يحرص عليه إبليس، يحرص إبليس أن يبعد الناس عنه. إنما خذ عبادة صوفية، خذ شيعة، خذ مرجئة، خذ جهمية، خذ قدرية، خذ ماسونية، خذ علمانية، خذ حبشية، خذ قرامطة، خذ ما شئت، كلها طوائف تهدم في أصل الإسلام. أما أهل السنة والجماعة أهل الحق أهل العلم والبصيرة هؤلاء هم مادة إبليس التي يحاول إبليس أن يضلهم أن يبعدهم أن يبعد الناس عنهم، ولكن أن له ذلك. والله عز وجل يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، عبادي المخلصين ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، ليس الاستثناء هنا متصلا، فليس منهم غاوون، نما ولكن الغاوون أنت تؤثر فيه. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك، أي ولكن من اتبعك من الغاوين فأنت تلعب فيهم وبهم. أما عباد الله عز وجل الذين أضافهم الله سبحانه وتعالى إلى نفسه، هؤلاء العباد المخلصون، هؤلاء لا سبيل للسلطان للشيطان عليهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، سلطان إنما سلطانه على الذين تولونه والذين هم به مشركون. فيحرص الشيطان على أن يبعد الناس عن طريق أهل السنة والجماعة. فإذا من الذي يقطع الطريق على كل منحرف ضال؟ أهل العلم أهل السنة برجوع إلى الأثر. ولهذا أرادوا أن يحيلوا بين الأمة وبين المصدر الأول، بين هذا المصدر الأول. نعم.
فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنة، وحاصلها الفوز بنعيم الدنيا والآخرة، وعليه تقريب أهل الفضل وتعظيمهم. وقد كان رسول الله صلى الله
عليه وسلم، شوف هذه عبارات حية، وعلى الإمام والسلطان أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين في جميع ما يأتي ويظهر. فإنه إن فعل ذلك كان له ما لأئمة العدل من الترغيبات الثابتة في الكتاب والسنة، وحاصلها الفوز بنعيم الدنيا والآخرة. سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله، إمام عادل، ذكر النبي أول صنف من هذه الأصناف. نعم.
وعليه تقريب أهل الفضل وتعظيمهم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم، وعلي على الإمام أن يقرب أهل الفضل وأن يعظمهم. نعم.
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس أكابر الصحابة رضي الله عنهم ويشاورهم في أموره، ويأذن لهم في أوقات لا يأذن فيها لغيرهم. نعم. كما هو معروف.
نعم، هؤلاء المستشارون يجعل لهم ما لا يجعل لغيرهم، لأن ولي الأمر في حاجة إليهم، ينتفع بهم ويؤنسهم ويسمع منهم ويرفعون إليه أحوال الناس بصدق، كما كان عمر رضي الله عنه يجعل مجلسا من هؤلاء من القراء والعلماء الناصحين. نعم.
بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلط نفسه بكثير من الصحابة رضي الله عنهم، ويجلس إلى أهل الصفة وهم فقراء المسلمين الذين لا أهل لهم ولا مسكن. وفي تقريب أهل الفضل فوائد جليلة، منها أن الإمام يجري الأمور على ما عندهم من النظر فيما فيه صلاح المسلمين، فإن فضلهم يقتضي ذلك، وما تعظيمهم فهو أيضا من حق المسلم على المسلم، ومن تنزيل الناس منازلهم، كما ورد بذلك الدليل الصحيح. وتعهد الضعفاء من أهم ما يجب على الأئمة وأعظم معين، وعليه تسهيل الحجاب والبحث عن أحوالهم بثقات يرفعون حوائج المحتاجين إليه ويوصلون أغراضهم إلى مقامه. وقد كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدور بالليل لمثل هذا المقصد، ويأتي منازل الضعفاء والمحاويج ويسألهم عن حالهم.
نعم، ولي الأمر يتبع هؤلاء وتفقد أحوالهم لأنه مسؤول عنهم. نعم.
ومعظم المقصود من نصب الأئمة حياطة المسلمين ودفع عدوهم والأخذ على يد ظالمهم وإنصاف مظلومهم وتأمين سبلهم وتفريق بيت مالهم فيهم على ما أوجبه الشرع، فمن كان ناهضا بهذه الأمور ونحوها فبه يحصل مقصود الإمامة وينتفع الناس بولايته ويشملهم الأمن والدعة ويطيب عيشهم ويأمنون فيه على أنفسهم وأموالهم وحرمهم. وإن كان غيره أكثر علما منه أو أوسع عبادة أو أعظم ورعا، فإنه إذا كان غير ناهض بالقيام بهذه الأمور فلا يعود على المسلمين من علمه وعبادته وورعه فائدة، ولا ينفعهم كونه مريدا للصلاح وإجراء الأمور مجاريها الشرعية مع عجزه عن ذلك وعدم قدرته على إنفاذه، كذا في السيل.
نعم، ولهذا يتقدم القوي هنا الذي معه أصل العبادة والطاعة وخاف الله عز وجل وكذا، على من عنده العبادة وعنده الطاعة وعنده تلاوة القرآن وكذا، ولكنه ضعيف في باب الولاية. باب الولاية الانتفاع فيه يكون بالقوي الحازم، الذي يعرف أمور الولاية وتفقد الناس وعنده مؤهلات شخصية تجعله يستوعب الناس وكذا وكذا وعنده صلاح ولكن لا يبلغ مثلا به صلاح المجتهدين في الطاعة والعبادة وكذا وكذا، فليس هو من قوام الليل مثلا الذين يقومون كذا، وليس هو، لكن عنده صلاته وعنده أركان إسلامه وعنده الأمانة وغير ذلك، لكن مع ذلك عنده قوة وعنده سياسة وعنده حنكة وعنده خبرة وعنده مؤهلات. هذا يتقدم من عنده طاعة وعبادة وكذا وكذا وورع وزهد وغير ذلك، لكن ما عنده قوة ومعرفة بأمور السياسة. فليس كل واحد يصلح لهذا يا إخوان، زي بعض الناس يصلح يكون شيخ يدرس وكذا، لكن لو تولى على اثنين أفسد أمرهما، هذا يأتيه يبكي فيكون معه والآخر يأتيه يبكي فيكون معه مثلا، ما يدري مثل مثلا القضاء بين الناس وسماع الأقوال وتسنيد الأقوال، ما يصلح لها كل أحد. نعم، فمسائل الولاية مسائل يلزم فيها القوة والأمانة، إن خير من سجرت القوي الأمين، لكن القوي العارف بسبل الولاية وأسسها وسياستها وغير ذلك يتقدم العابد إذا لم يكن عنده شيء من ذلك. وقد اجتمع الخلفاء الراشدين الأمران فكانوا أعبد الناس وأطوع الناس إلى رب العالمين، وكانوا أعظم الناس سياسة. من كأبي بكر ديانة وسياسة، من كعمر، من كعثمان، من كعلي رضي الله عن الجميع. عمر رضي الله عنه يقول لجليسه: كيف لي بالنوم في هاتين الساعتين؟ إن نمت ليلا خفت أن أضيع حق ربي، وإن نمت نهارا خفت أن أضيع حق الرعية. فقام بالأمرين معا، هو القائم لليل وهو العالم وهو الذي يفتي الأمة، وفي نفس الوقت هو الذي يسوس الناس سياسة رشيدة، هو الذي يهتم بذكر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر على منبره، يذكر رضي الله عنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا. فهو مرجع الصحابة ديانة ومرجع وعلما، وهو كذلك أيضا الذي يسوس الأمور على أفضل ما يكون. نعم.
وأما وجوب نصب الإمام على المسلمين فقد أطال أهل العلم الكلام على هذه،
طبعا هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإمام، وهذه مسؤوليته بين يدي الله سبحانه وتعالى، إن قصر فيها حسبه الله. والسؤال، بعض الناس يأخذ هذا الكلام ذريعة في الخروج على الصراط، فيقول: أي إماما هذا يا فضيلة الشيخ؟ يوجد هذا الإمام الذي تقولون لا يجوز الخروج عليه وكذا وكذا، أين هذا الإمام من كذا، أين هذا الإمام من كذا، أين هذا الإمام من كذا، إلى غير ذلك. فإذا لم يأتي الإمام بهذه الأشياء عند الناس فإنهم يقومون عليه ويثورون عليه ويحاكمونه إلى هذا، إنما يحاسب الإمام رب الناس. أما الناس فما يحاسبون الإمام من جهة الخروج عليه، لكن ينصحون للإمام، أما أنهم يضربون الإمام، يخرجون على الإمام، ينازعون الإمام، لا، ليس هذا منهج رسول الله والجماعة. ولهذا هذا الكلام كله مستقى من النصوص، ونفس هذه النصوص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضرب ضغرك وأخذ مالك فاسمع واطع. أخبر النبي عن ولاة ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها. أخبر النبي عن ولاة يهدون بغير هدي ويستدنون بغير سنته. أخبر النبي عن ولاة وكذا، وأمرنا بالصبر على جور الأئمة حينئذ. يبقى لابد أن تأخذ الشريعة كلها. ما هو من الإمام الجائر ومن الإمام الظالم إلا رجل ترك مثل هذه الأشياء، لكن يبقى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبادة: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرات علينا، إلا أن تروا كفر بواحد عندكم فيه من الله برهان. يبقى ما يأتي الواحد بقى على المنبر ويهيج الناس، وهذا عمر رضي الله عنه الذي قال: والله لو عثرت ناقة بالشام لخفت أن يسألني الله عنها، فأين هؤلاء الذين يعيشون في كذا وفي كذا ويتمتعون بكذا ويفعلون كذا ويصدر. حتى واحد خطيب جاب له مقطع كده على المنبر عمال يتكلم في مسألة قناة السويس والأموال، وعمال يحسب الحزب على قناة السويس وعليه يبقى الدولة حرامية يبقى كذا. انت عمال تحسب على منبرك قناة السويس وانت هتعرفك يا ابني، انت ما تعرفش لبيتك، روح انت شوف انت معاك كم جنيه، ردبك صرفته في ايه، مش هتعرف تحسب ردبك، بتحسب في قناة السويس وانتش عرفك بقناة السويس. ولو عرفت لك ان تقول هذا. شوف يا اخواني فارق بين الامرين. فواحد اما الناس قال له ما تنكلمش في السياسة واخد بالك، فاذا به بقى يهيج عليه والسياسة والدين والدين والسياسة، دخل في موضوع ايه اخر. فهكذا بعض الناس الذين لا دراية لهم بمنهج السلف الصالح ولم يعرفوا هذا المنهج الصالح، السلف الصالح يخرج على منبره يحاكم السلاطين الى مثل هذه الاشياء. ان خلوت بالسلطان وكان بينك وبين السلطان تلك الخلوة، فقل له ما تعرفه من كتاب الله سبحانه وتعالى من النصوص المراغبة والمحذرة، المراغبة في العدل وكذا وكذا، والمحذرة من الظلم وغير ذلك. أما على المنابر فليس إلا أن تدعو لهم بالصلاح والمعافاة، فإن كان خير أذكره، أذكر هذا الخير وانشر هذا الخير حتى يثلج ذلك صدور الناس، صدور الناس. يبقى هذا منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل السنة والجماعة أن ننشر الخير وأن نكتم المخالفة، وليس هذا من باب المجاملة ولا هو من باب كتمان حق، بل هذا هو الحق. ولهذا قد يقول قائل لك زي ما بتتكلم في الجماعات وبتتكلم في هؤلاء، لماذا لا تتكلم في الحكام؟ زي ما بتتكلم عن الخارجين، لماذا لا تتكلم في الحكام الذين خرجوا عليه؟ نقول لأن الشارع أمرنا أن نتكلم في هؤلاء وأن نحذر من سبيلهم، وأمرنا أن نصبر على هؤلاء وأن ندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وإلا لو كان هذا من دين الله لرأينا أحمد على المنابر يستخدم المنابر في مواجهة الدولة العباسية التي ألزمت الناس بخلق القرآن، ولو كان ذلك دينا لخرج الصحابة على المنابر يحذرون من الحجاج موسى الثقفي وغيره. أبدا أبدا. أما كان يعرف ابن عمر ما عند يزيد من السلبيات حينما جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع من يزيد إلا كانت الفيصل بيني وبينه؟ أما كان يعلم ابن عمر هذا؟ أما كان يعلم أنس لما جاء الناس يشتكون لي ظلم الحجاج فقال اصبروا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمانه إلا والذي بعده شر منه؟ أما كان يعلم من أنس هذا؟ أما كان يعلم أنس حينما قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله أن نسب ولاتنا وأن وأن؟ هم يعتبرون هذه كلمة حق عند سلطان جاي. ومن هنا يا إخواني كان كشك هذا أفضل الناس عندنا في زمان من الأزمنة، وأن هذا الخطيب البارع المفوه الذي لا تأخذه في الله لوبة لائم. لما حرم الناس السلفية وحرم الناس من دعاة يضعون لهم المنهج السلفية الصحيحة السديد حتى يتربى عليه الشباب، إنما كانت كلها عبارة عن إيه؟ عبارة عن أشياء. مش هذا الذي خرج وصعد منبره ويقول لقد أعاد أسامة بن لادن إلى الأمة الإسلامية مش عارف جزءا من كرامتها المسلوبة ومش عارف إيه إلى آخره، وحصد الموقف ليلهب به حماس الناس. أما قال هذا؟ وكان الناس والشباب يتربى على مثل هذه الأشياء، هذا مدح لأسامة بن لادن في كذا، ومدح لفلان كذا، ومدح العمليات الانتحارية على أرض فلسطين وكذا، وجاي يتممها هذا الذي يدعي أيضا أنه سلفي على منبره لما تكلم على حادث أحمد ياسين وقال خذ الحدث مجردا ما أدري إيه، وهذا الرجل الذي كان وكان وكان ورأس الإخوان في حماس كما يقول رسلان. فبين حسان وبين رسلان ضاع كثير من الأنام. صحيح، ما هذا الأسلوب، هذا أسلوب يمثل سلفية يعني بعد معرفة الناس بها، وهذا أسلوب قبل معرفة الناس السلفية. سلفية مجنسة، سلفية مخلطة، سلفية ايه؟ سلفية لقحت بالخلفية. وتارة يتكلم في حكام المسلمين، وتارة يقول من مؤسسة الرئاسة، مش درس كان السلفي ولا ايه؟ بس دي سلفية اخواني مؤبرة، مؤبرة، عارفين التعبير؟ دي سلفية مؤبرة ملقحة. مش ده موجود في باب السياسة فقط؟ مش ده الموجود؟ هذا هو الموجود؟ كلام في مؤسسة الرئاسة؟ مش هذا الموجود؟ الطعن في الحاكم وقت وجوده؟ في الرد على المطموس الكذاب كما يقال، رد باسم المطموس الكذاب على أحمد أبو العينين ويتكلم على السلطان؟ مش هذا هو؟ مش هو الكلام في الحكام الآخرين؟ مش هذا هو؟ هذا هو، هذا هو التأزيز والتأليب وغير ذلك من هذه الأشياء. ثم ثم السكوت عن شعب خرج، ثم محاكمة من تكلم، يقول يتكلم في جموع المصريين التي خرجت على كذا يتكلم. فمن عيوبنا ومما يدل على انحرافنا الخارجي أننا نتكلم في خروج جموع المصريين على سلطانهم. ويوما خرج جموع المصريين الأول على سلطانهم كان شيخ المحنة لما تكلم عن هذه الجموع وأنها جموع خرجت على سلطان المسلمين. أي سلفية هذه؟ كما قلنا هذه السلفية مؤبرة، أبرت واخد بالك، وخلطت ومزجت بغيرها حتى صارت غير نافع. فبين هذا الأسلوب وبين هذا الأسلوب، بين هذه الطريقة وبين هذه الطريقة، فالكلام على السلطان والكلام على ولي الأمر بما يجب وبما ينبغي أن يكون عليه هذه مسألة، واستغلال مثل هذا في الخروج على السلاطين دي مسألة أخرى. وده اللي استعمله ياسر البرهامي، قال كده إن بأن السياسة في سياسة الدنيا بالدين وولي وسياسة كذا وكذا وكذا، وهذا غير موجود وعليه لا يراه وليا شرعيا. ولهذا لماذا ياسر البرهامي لا يعتبر حكام المسلمين ولاة شرعيين يا أخوان؟ لأنهم كفار. هو يقول أنا ما أكفرهم بعيانه، يقول ما أكفرهم. طب لماذا إذن لا يكون ولاة شرعيين؟ لأنهم لا يسوسون الناس بالدين، وطالما لا يسوسون الناس بالدين يبقى ليسوا ولاة شرعيين. طيب والذين قال فيهم النبي يهدون بغير هدي والسنة بغير سنة كانوا يسوسون الناس بهذا؟ والذين يضربون الضرورة يأخذون الأموال كانوا يسوسون الناس بهذا؟ نعم.
وأما وجوب نصب الإمام على المسلمين
هذه مسألة أخرى، نصب الإمام هل هذا مستحب أو واجب؟ نعم.
فقد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في الأصول،
قال هذه واجبة. وأما وجوب نصب الإمام على المسلمين، هذا الكتاب الحقيقة أخوان كتاب نافع غنيمة، هذا الكتاب سبحان الله كتاب عظيم في هذا الباب، الحمد لله الذي هدينا إليه. نعم.
فقد أطال أهل العلم الكلام على هذه المسألة في الأصول والفروع، واختلفوا في وجوبه، هل هو قطعي أو ظني، وهل هو شرعي فقط أو شرعي وعقلي، وجاءوا بحجج ساقطة وأدلة خارجة عن محل النزاع. والحاصل أنهم أطالوا في غير طائل،
مسألة في الأصول في الفروع في قطعي ولا ظني، المهم جاء به النص، جاء به النص. زي اللي يقعد يبحث معك مسألة الخروج على السلاطين، هي مسألة عقدية ولا مسألة فقهية، ويتفنون في أنه في أن يجعلوا هذه المسألة مسألة فقهية. طب ولو جعلتها مسألة فقهية يعني مش عقدية، يعني هم يريدون أن يقول مسألة فقهية وعليه يبقى شأنه شأن مسائل اجتهاد كالنزول على الركبتين والنزول على اليدين. واحد يرى النزول على اليدين يبقى واحد يرى النزول إلى الميادين، واحد يرى النزول على الركبتين، وخبارك واحد، وهكذا. هم عايزين يريدون القول بهذا أنه لا فرق بين أن تتكلم في مسائل الإمامة وبين أن تتكلم في مسائل ماذا؟ في مسائل النزول على الركبتين أو اليدين. طيب ماذا لو كانت مسألة فقهية ودخلت كتب العقائد وصارت معلما بارزا في التفريق بين أهل السنة وغيرهم؟ ماذا لو كانت نسب المسألة لا يعنينا، إنما نص المسألة وتعامل أهل السنة والجماعة بالمسألة، هل مسح الخفين، نكاح المتعة، مسائل كثيرة من فقه أدخلوها في كتب الاعتقاد. لماذا؟ لأنها صارت شعارا يفرق بين أهل السنة وغيرهم، وليس من مسائل الاجتهاد. ولهذا ما 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 لم يكتب مثلا، لم يأتي في كتب الاعتقاد ويرى أهل السنة والجماعة النزول على الركبتين في الصلاة، ويرى أهل السنة والجماعة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، ما فيش الكلام ده. إنما يرى أهل السنة والجماعة أمور معتقدة، أصول السنة التي من خالفها أصلا منها لم يكن من أهلها، كما وضع أحمد رحمه الله تعالى. لقيت أكثر من 1000 شيخ كما وضع البخاري رحمه الله تعالى، البخاري قال لقيت أكثر من 1000 شيخ فكلهم يقولون عنعنة بن الزبير لا تكتب. قالوا كده يعني هذه مسألة ندخل هنا؟ نعم. فنسب المسألة، والمسألة فقهية ولا مسألة عقدية، المسألة من الدين من أصول أهل السنة والجماعة، يبقى لك أن تسأل هذه المسألة من أصول أهل السنة ولا لا. قال شيخ الإسلام والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة والجماعة. شوف كيف يا أخواني يحاول هؤلاء إفساد المسائل، إفساد المسائل، يبقى مسألة اجتهادية واختلف اختلف، ثم حينئذ يذكرون بقى ايه الكلام في المحاضرات في مسألة الاختلاف، أدب الاختلاف. فإذا حصل الاختلاف وظلل بأدب الخلاف فكان في بوتقة الخلاف وطلع من ماسورة الخلاف وراح على خط إنتاج الخلاف، ثم صعد إلى الدور العاشر في الخلاف، ثم نزل إلى مدروم الخلاف، ثم كذا، فلا خلاف. وإحنا هي لعبة السيجة. فالمسألة معروفة، دل الأمة على هذا. ثم هو بعد ذلك ينزل التطبيق العملي أن هذه المسائل مسائل خلاف ولا إشكال فيها ولا ضير في ذلك كله. نعم.
والحاصل أنهم طالوا في غير طائل، ويغني عن هذا كله أن هذه الإمامة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإرشاد.
والحاصل أنهم أطالوا في غير طائل، جزاء الله خيرا، أطالوا في غير طائل ويغني عن هذا كله
أن هذه الإمامة قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإرشاد إليها والإشارة إلى منصبها كما في قوله الأئمة من قريش.
نعم.
وثبت كتابا وسنة الأمر بطاعة الأئمة كما تقدمت الإشارة إليه.
نعم.
ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى الاستنان بسنة الخلفاء الراشدين الهادين كما ورد بذلك حديث صحيح، وكذلك قوله الخلافة بعد 30 عاما، ووقعت منه الإشارات إلى من سيقوم بعده. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قدموا أمر الإمامة ومبايعة الإمام.
هذه الإمامة في لسان الشارع وغيرها من النصوص. طيب، فلما مات قدموا إيه؟
أمر الإمامة ومبايعة الإمام قبل كل شيء، حتى إنهم اشتغلوا بذلك قبل تجهيزه صلى الله عليه وسلم.
شوف أمر الإمامة كيف تقدم، حتى إنهم اشتغلوا بذلك قبل تجهيزه صلى الله عليه وسلم. لما وصل أبا بكر بأن الناس قد اجتمع، بأن أنصار قد اجتمعوا في السقيفة، ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته والقرباء يقومون على تجهيزه، ثم انطلق هو إلى من؟ إلى السقيفة. وأظن ما في أحد في الأمة يحب الرسول أكثر من أبي بكر رضي الله عنه. كيف أبو بكر يترك إخوان النبي في لحظات التجهيز وكذا؟ إحنا الآن كما يقال الإنسان يتمنى يكون على غسل هذا العالم أو على غسل هذا الحبيب، يعني سبحان الله الإنسان في اللحظة دي ما يترك. لكن أمر الأمة، أمر الأمة. أدرك يا أبا بكر، أدرك الأمة يا صديق الأمة، موفق الملهم صلى الله رضي الله عنه، وأدرك الأمة هناك في السقيفة. لأن هذا الأمر أن يقوم على تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الأمور، أمور الكمال. أما أن يدرك الأمة من أن تختلف، فقد يوضع السيف الآن قبل موت رسول الله، قد يوضع السيف في الأمة، فيا له من نفع متعد، ويا لها من يقظة عظيمة، ويا له من إلهام وتوفيق وتسديد قام به الصديق رضي الله عنه بأبي هو وأمي. هذا الرجل سبحان الله، سبحان الله، يوم أن مات رسول الله صعد منبر رسول الله ليعلم الصحابة ويحضحض عليهم ويجمع الصحابة، أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ويهدأ الصحابة كأن الآية نزلت الآن. ما إن فرغ من هذا حتى جاء خبر الاجتماع في السقيفة، فينطلق الصديق. يا الله، والله يا أخواني، والله لموقف واحد من مواقف الصديق في هذا الباب لو خير سبحان الله من عمل أمة بأسرها. ثم ينطلق رضي الله عنه إلى السقيفة، وإذا به يجمع الناس أيضا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخلافة في قريش، ومن الأمراء ومنكم الوزراء، وفيكم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الأمر لا لنا ولا لكم، هذا نرجع به إلى السنة. الخلافة في قريش، الخلافة في قريش. أنتم قرشيون؟ لا. إذن نرجع إلى السنة. ورجع الأنصار إلى السنة، وخرج أبو بكر رضي الله عنه من السقيفة مبايعا ممن كان في السقيفة، واجتمعت الأمة هذا الاجتماع العظيم، اجتماع وجمع الأمة في مسألة موت رسول الله، ثم جمع الأمة في مسألة الإمامة قبل تجهيز رسول الله، طرق الانشغال بتجهيز رسول الله قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأمة قد حسمت أمرها في مسألة الإمامة. أمرها خطير جدا، مسألة الإمامة هذه أمرها خطير. ولهذا من القضايا يا اخواني المهمة التي ينبغي ان تدرس على طريقة السلف. قضية الامامة هذه مسألة من اخطر ما يكون، ولهذا كانت ابكر مسألة حصلت في الام، ثم هي مسألة ايضا الخوارج الذين هم ابكر الطوائف خروجا على الامة. فعلى رأس أهل البدع هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم من أهل البدع. أما المرتدون دول مرتدون كفرة كفار، لكن ممن ينتسب لهذه الأمة خرجت هذه الطائفة أيضا الخوارج لتقاتل الصحابة. فمسألة الإمام مسألة صعبة وعيرة، وإن لم تضبط بضابط السلف يزيل فيها الإنسان، تزل قدمه فيها ما لم يضبطها بالضابط العظيم ويسد أبوابها. ولهذا كما ذكرنا لكم كثيرا بأن الشارع قد حبك هذه القضية كما حبك قضية المواريث كده. المواريث عندنا الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، ستة. هذه الفرائض ستة، عد على سبعة ما تخلومش سبعة، سبعة ستة ستة. ثم بعد ذلك فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبوي لكل واحد منهما السدس. يبقى مسائل السدس نصف ثلث ربع. كذلك الإمامة قد حفت بهذا الإحكام الذي من ضل فيه فلغفلة عن هذا المنهج، إنما ما في نصوص ملتبسة. في النصوص الملتبسة يا إخواني في مسألة الإمام الخروج في التباس، راح تجيب لفلان خرج، الالتباس يكون في النصوص إذا كان عندك شيء عندك شيء، لكن فعل الناس تسقط عليه النصوص ويحاكم كل صاحب فعل وكل صاحب قول إلى النص، لا أن النص يبطل العمل به لفعل رجل أو قول رجل. نقول قال رسول الله، تقول قال فلان أو علام، فعل فلان أو علام. مثلك مثل من يقول دفن النبي في المسجد، قبر النبي في المسجد الآن، يترك أحاديث رسول الله ويترك عمل صحابة رسول الله ويأتي يقول ويعارض كل هذا بأن النبي في المسجد. طالما النبي في المسجد خلاص، قبر النبي فين دلوقتي؟ في المسجد خاص، ونحن نقتدي بهذا فنجعل القبور في المساجد. طب كلام النبي، طب هذه النبي، طب هذه صحابة النبي، كل هذا لا يقبله. نعم.
ثم لما مات أبو بكر رضي الله عنه،
قضية خطيرة خطيرة خطيرة، ولهذا لا بد من كثرة التنبيه فيها وعليها ورد الشبهات فيها في زمن يقل فيه الناطق بالسنة. نعم.
ثم لما مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهد إلى عمر رضي الله عنه، ثم عهد عمر إلى النفر المعروفين رضي الله عنهم، ثم لما قتل عثمان رضي الله عنه بايعوا علي رضي الله عنه وبعده الحسن رضي الله عنه، ثم استمر المسلمون على هذه الطريقة حيث كان السلطان واحدا وأمر الأمة مجتمعة. ثم لما اتسعت الأقطار الإسلامية،
انتبه هنا بقى انتبه، نعم،
ثم لما اتسعت الأقطار الإسلامية ووقع الاختلاف بين أهلها واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقامه.
اي نعم، لما اتسعت الأقطار الإسلامية ووقع الاختلاف بين أهلها واستولى على كل قطر من الأقطار سلطان، اتفق أهله على أنه إذا مات بادروا بنصب من يقوم مقام. يبقى نفس أحكام السلطان العام يأخذه هذا. ذكر في الحاشية قال ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب طاعة هؤلاء الأمراء القائمين على أقطار مختلفة. قال المازري في المعلم العقد لإمامين في عصر واحد لا يجوز، وقد أشار بعض المتأخرين من أهل الأصول إلى أن ديار المسلمين إذا اتسعت وتباعدت وكان بعض الأطراف لا يصل إليه خبر الإمام وتدبيره حتى يضطروا إلى إقامة إمام يدبرهم فإن ذلك يسوغ لهم. قال ابن تيمية والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرج عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. وقال ابن الأزرق إن شرط وحدة الإمام بحيث لا يكون هناك غيره لا يلزم مع تعذر الإمكان. قال ابن عرفة فيما حكاه الأبي عنه، فلو بعد موضع الإمام حتى لا ينفذ حكمه في بعض الأقطار البعيدة جاز نصب غيره في ذلك القطر. وللشيخ عالم الدين من علماء العصر في دار المنتريه يجوز ذلك للضرورة، وقد نقل الإجماع أيضا على ذلك غيره واحد، ذكر الصنعاني والشوكاني نعم ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهذا معلوم يعني معلوم، وإلا ولا وقع فساد في أمة الإسلام إذا قلنا لا بد أن يكون إمام واحد. طب وإذا لم يوجد الإمام واحد ولا بد أن يكون من قريش؟ إلى الآن يعتقد بعض الناس أن يكون الإمام واحدا، ده رقم واحد. رقم اثنين أن يكون من قريش، يعني إمام واحد ومن قريش، إذن ما في إمام إلى آخر الزمان، إذن ما في إمام حتى يخرج بقى المهدي، وإلى ما في حتى يعني يأتي المهدي، وإلى ما في إمام، لا قريش ولا إمام واحد. نعم.
وهذا معلوم لا يخالف فيه أحد، بل هو إجماع المسلمين أجمعين منذ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الغاية، لما هو مرتبط بالسلطان من مصالح الدين والدنيا، ولو لم يكن منها إلا جمعهم على جهاد عدوهم وتأمين سبلهم وإنصاف مظلومهم من ظالمه وأمرهم بما أمر الله تعالى به ونهيهم عما نهاه الله تعالى عنه ونشر السنن وإماتة البدع وإقامة حدود الله تعالى، فمشروعية نصب السلطان هي من هذه الحيثية. ودعا كما وقع في المسألة من الخبط والخلط والدعاوى الطويلة العريضة التي لا مستند لها إلا مجرد القيل والقال والاتكال على الخيال الذي هو كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. ثم من أعظم الأدلة على وجوب نصب الأئمة وبذل البيعة لهم ما أخرجه أحمد والترمذي وابن خزيمة وابن حبان وصححه من حديث الحارث الأشعري بلفظ من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موتة جاهلية، ورواه الحاكم من حديث ابن عمر ومن حديث معاوية رضي الله عنهم، ورواه البزار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وأما اشتراط أن يكون مكلفا فوجهه واضح لأن الصغير
نقف عند الاشتراط، هذه شروط بقى الأئمة. طبعا دي مسائل ضخمة، مسائل الإمامة وكذا دي مسائل ضخمة، لكن إذا كان الإنسان على منهج السنة تبقى سهلة بالنسبة له، لكن كل حرف من هذه الأحرف يا إخواني فيه ما فيه، فيه ما فيه من اختلافات مع الناس. نعم.